مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال مسلسل إغلاق وتوجيه الإنذارات للقنوات الفضائية المستقلة لا يزال متواصلا، حيث قررت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات وقف 12 قناة وقفا مؤقتا لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الإعلامية، وإنذار 20 قناة أخرى كما جاء في بيان أصدرته الشركة. من جهته، أكد وزير الإعلام المصري أنس الفقي أن الإجراءات المتخذة تجاه قنوات تحض على الفتنة والطائفية وتمس العقائد والأديان والقنوات الإباحية كما قال. وأضاف الفقي بأن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربي. حول هذا الموضوع معنا من القاهرة الشيخ الداعية الإسلامي محمد حسان، ضيفنا الشيخ محمد حسان المشرف العام على قناة الرحمة. ولد عام 62 و900 وألف في قرية بمحافظة الدهقلية بدلتا مصر، وحفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره. درس الشيخ حسان بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتحصل على بكالوريوس الإعلام، ثم التحق بعد ذلك بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وتلقى علوم الدين على يد الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن جبرين. كما عمل ضيفنا الشيخ حسان بالتدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم. ويقوم الشيخ حسان حاليا بالتدريس في معاهد إعداد الدعاة في المنصورة. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ محمد.
فضيلة الشيخ، هل فوجئتم بهذا القرار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأجيبك بكلمات واضحة. نعم، فوجئنا مفاجأة حادة شديدة بهذا القرار الذي ليست له أي سوابق. صحيح، سمعنا عن إغلاق قنوات فاضلة تبث الخير قبل ذلك بأيام، وكنا ننتظر إغلاق قنوات أخرى، لكن على الأقل كنا نتوقع أن يصل إلينا إنذار أو أن يصل إلينا توجيه أو أن يصل إلينا نصح. أما أن نفاجأ اليوم قبل الإغلاق بساعة واحدة من مدينة الإنتاج الإعلامي بأن قناة الرحمة سيقف بثها، وبالفعل بعد ساعة واحدة يقف البث، فهذا أمر مفاجئ بالنسبة لنا. وأنا إلى هذه اللحظة لا أعلم الأسباب الرئيسية والحقيقية التي من أجلها أوقفت قناة الرحمة، وأنا لا أتحدث اليوم عن الرحمة بمفردها، إنما أتحدث عن الرحمة وعن أخواتها من القنوات الفاضلة الدينية. وأنا أعجب من استنكار الجميع لاسم القنوات الدينية في مجتمع مسلم يغلب عليه التدين بفضل الله جل وعلا، في الوقت الذي توجد فيه قنوات للدين على اختلاف مناهجه ومذاهبه، وهي كثيرة معروفة ولا أريد أن أسمي. لماذا يعني تغلق هذه القناة وفجأة في أيام قليلة وبدون سابق إنذار؟ وإن قلت لك بأنه من تاريخ 7/7/2007، وهو بتاريخ حصولنا على الترخيص بالطرق الرسمية والقانونية، إلى هذه الساعة التي وقف فيها بث قناة الرحمة أو أوقف، لم يصلنا أخي الحبيب الأستاذ محمد أي ملاحظة أو أي توجيه أو أي يعني، حتى لم نتهم بأننا يعني قصرنا أو يعني تأخرنا في سداد الإيجارات للموقع على النيل سات أو على إيجار الاستوديو في مدينة الإنتاج الإعلامي، لم يصلنا على الإطلاق أي ملاحظة، وهذا ما أستغرب له إلى الآن.
فضيلة الشيخ حسان، ابقى معي من الكويت الأستاذ وليد الطبطبائي، عضو مجلس الأمة الكويتي. أستاذ وليد، كيف تقرأ هذا التواصل في الغلق والسد؟ وزير الإعلام المصري قال إن ذلك يأتي بحجة أن هذه القنوات تحظ على الفتنة الطائفية وتمس العقائد والأديان، هل هذا مبرر واقعي بالنظر إلى ما تقدمه هذه القنوات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حييك حي سادة المشاهدين وحيي الشيخ محمد حسان. حقيقة طبعا احنا مصدومين من الإجراءات اللي تمت في العرب النال سات عفوا والقنوات اللي أصابها الإيقاف، وكان مفاجئ. وبعض القنوات مثل صفا ووصال تعرضت تشويش قبل الإغلاق بعدين تلاه الإغلاق، ف يعني الأمر فيه القرار يعني كان غريب جدا، يعني تشويش وتعطيل بعدين جاء قرار الإغلاق. ويفترض أن يكون في تنبيه، ممكن يصير في جلسة حوار مع المسؤولين، يعني ما هي المخالفات أو ما هي التوجه اللي ممكن القنوات تمشي عليه أو تتجنبه.
نعم. يعني فجأة سيد وليد إذا استوقف
لديها يعني سيد وليد لديها عقود إعلانية.
أستاذ وليد أريد أن أستوضحك في وأنت رجل برلماني وتعرف مسائل القوانين. فضيلة الشيخ محمد حسان تفضل بأنهم فوجئوا بهذا القرار ولم يتقبلوا ولم يستقبلوا ولم يتوصلوا بأي إنذار، هل يجوز هل يستقيم المنع في هذه الحالة دون أن تشعر وأن تخطر الطرف الآخر قانونيا برأيك؟
والله أنا قانوني طبعا إحنا بالنسبة لنا في الكويت عندنا قانون خاص للقنوات اللي تبث في الكويت.
نعم.
اسمه قانون المرئي والمسموع.
نعم.
غير مسموح للحكومة الكويتية نفسها أن تغلق القنوات المرخصة. القضاء هو الحكومة ممكن تلجأ للقضاء، والقضاء هو يفصل المخالفات والإغلاق. طالما أنت أعطيت ترخيص رسمي لا يمكن أن تغلقه إلا بحال القضاء. يعني
وفي هذه الحالة هل يمكن
في مصر
وفي هذه الحالة المصرية هل يمكن أن كما يرى البعض هل يمكن أن نعتبر هذا حالة من التعسف في استعمال القانون؟
تعسف وتخبط، وبالنتيجة القنوات هذه ستظهر. يعني منع من النايلسات هذا ليس هو الحل، هذا راح يكون خسارة للنايلسات. ستلجأ إلى العرب سات، ستلجأ إلى الهوتفير، ستلجأ إلى أقمار جديدة. لم يحلوا المشكلة، قرار يعني حتى تجاريا سيء. من الفضاء مفتوح لا يستطيع أن يحتكروا الفضاء. وبعدين احنا قاعدين نشاهد يعني ماذا الآن تشيد على القنوات الطرح الديني والإسلامي، ما في قنوات عري وقنوات تفسخ وقنوات تبث أشياء غريبة على مجتمعنا، ما لم تتعرض لأي مضايقات لسنوات طويلة. الآن جت تضيق على القنوات الإسلامية ذات الطرح الشرعي.
أستاذ وليد في هذا الحالة هل يمكن، ما هي إمكانية أن يتقدم المعنيون بالقضية إلى القضاء ليستعيدوا حقهم؟ ما هي إمكانية الطعن في هذا القانون واسترداد حقوقهم؟
مبدئيا أنا ما أعرف إيش العقود اللي في مصر، لكن مبدئيا ضرر، يعني في وقع عليهم ضرر من القرار الفجائي هذا، ممكن يطالبون بالتعويض للضرر لأن عندهم عقود موظفين واستديوهات وآلات وأيضا عقود إعلانية. في ضرر كبير مالي وقع على محطات فضلا على الضرر المعنوي للمشاهدين والمتابعين.
هذا السؤال أقوله إذا سمحت لأستاذ وليد. نعم. إلى الشيخ فضيلة الشيخ حسان، ما هي الأضرار التي لحقت بكم فضيلة الشيخ جراء هذا الوقف الذي لم تنذروا به، وهل تنوون فعلا أن تقدموا طعنا أمام القضاء المصري لأجل استرجاع حقوقكم والمطالبة بتعويضات؟
أكبر ضرر وأول ضرر وقع علينا أننا فقدنا هذه المنابر المباركة التي يبث منها دين الله تبارك وتعالى. فوالله الذي لا إله غيره نحن لا نلتفت أبدا إلى أضرار مادية. نعم هي أضرار وأضرار كبيرة لكننا لا نلتفت إليها، فلا يشغلنا إلا أن تغلق منابر الخير والنور. ولا ينبغي لرجل عاقل منصف أن يتهم هذه القنوات بأنها كانت مثيرة للفتنة الطائفية، بل كانت صمام أمان للفتنة الطائفية. ولا ينبغي لعاقل منصف يحترم نفسه ويحترم الواقع ويحترم الطرحة في هذه القنوات أن يتهمها بأنها كانت مثارا لإثارة القلاقل والفتن، فلا يستطيع أحد أن يزيد على العلماء ولا على المشايخ والدعاة وأهل العلم أنه أغير على الوطن وعلى أمن وسلامة الوطن منهم، فنحن أغير الناس بفضل الله أو من أغير الناس على سلامة بلادنا الإسلامية كلها، ولا يستطيع أحد أن يتهمنا في ذلك. فأول ضرر أخي الحبيب محمد أننا فقدنا منبرا طاهرا نبث من خلاله دين الله تبارك وتعالى بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. وأنا أقول أنا لا أزعم أنني أغير على الدين وأهله من الله جل وعلا، وأقول لكل إخواننا المتابعين والمشاهدين لأطمئن قلوبهم مع كل أزمة ومع كل فتنة، لو مات الإسلام بموت أحد الدعاة لمات الإسلام بموت سيد الدعاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأؤكد أن الإسلام كان قبل هذه القنوات وسيبقى بعد هذه القنوات، لكنني فقط متعجب للسياسة تكميم الأفواه ولسياسة يعني قطع الألسنة بهذه الصورة المفاجئة. لماذا لم يجلس معنا السيد وزير الإعلام أو أي مسؤول من المسؤولين ويجمع رؤساء هذه القنوات ويقول والله نريد منكم أن تكونوا على مستوى هذه المرحلة ونريد أن تتناولوا القضايا الفلانية وبشرط ألا تخالف هذه التناولات أو هذا الطرح معتقدنا وديننا ومنهجنا، لأننا لسنا صغارا ننتظر من أحد أيا كان قدره ووزنه أن يوجهنا التوجيه الصحيح الذي يتناسب مع المرحلة التي تمر بها أمتنا بصفة فضيلة عامة وبلادنا المسلمة بصفة خاصة.
نعم فضيلة الشيخ، أيضا وزير الإعلام يقول بأن بعض القنوات أو بأن عددا من القنوات كانت لها تراخيص ثقافية، مرخص لها ببث برامج ثقافية ترفيهية، لكنها انقلبت وأصبحت تبث برامج دينية يتخلّه له الكثير من القضايا التي تعترض. هل حدث هذا فعلا في قناتكم وفي بعض القنوات التي كانت لها تراخيص ثقافية إعلامية ترفيهية ولكنها ذهبت إلى أشياء أخرى في الدين؟
نعم، تراخيص قنواتنا، وأتحدث عن قناة الرحمة الآن، وحديثي عن الرحمة ليس استقلالا عن سائر أخواتها من القنوات الهادئة الهادفة أبدا، وإنما أنا أتحدث عن الرحمة بصفتي المسؤول عن هذه القناة. نعم. أقول التراخيص لقناتنا تراخيص منوعة لقناة منوعات، ومن يقول بأن قنواتنا بفضل الله تبارك وتعالى إنما هي قنوات دينية بحتة، وهذا شرف لنا لا ننكره ولا نستحي منه رب الكعبة، لكن أقول عندنا البرامج التعليمية وعندنا البرامج الطبية وعندنا البرامج الاجتماعية وعندنا البرامج الثقافية وعندنا البرامج الحوارية وعندنا البرامج الاقتصادية وعندنا برامج الفتوى وعندنا برامج المرأة وعندنا برامج الطبخ. أنا أريد فقط من إخواننا الأفاضل المسؤولين الذين ألقون التهم جزافا أن يراجعوا خريطة قناة الرحمة، وإذا وجدوا مخالفة لما أقول فليقولوا أمام الدنيا كلها أمام الدنيا كلها لقد خالف هذا الرجل الحق، وهذه الخريطة تثبت عكس ما أقول. قنواتنا بفضل الله تبارك وتعالى من أول لحظة على مستوى المسؤولية، ولسنا صغارا لنحتاج توجيه أحد مهما كان ليقول لنا تكلموا في كذا ولا تتكلموا في كذا، لأننا ننطلق من دين يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا، ولا نجامل أحدا على حساب ديننا.
نعم فضيلة الشيخ، أعتذر لك عن هذا وأعود إلى مشاهدين الكرام. معي حاتم ولد الصعيد من مصر، مرحبا بك أخي حاتم. معي الدكتور صفوت العالم أستاذ جامعة القاهرة، مرحبا بك دكتور. دكتور أنت الإعلامي، إذا سألتك مرة أخرى هل خالفت هذه القوانين ما قدم لها من تراخيص، وما هي ما هو المتاح والمسموح للوزارة في هذا المجال، وهي لم تخطر الجهات المعنية، هل ارتكبت تعسفا قانونيا؟ أنت كإعلامي كيف تقدر الموقف دكتور؟
أولا أود أن أؤكد عدة اعتبارات.
نعم.
أولا لم يعد هناك جدوى من الرقابة على أي وسيلة إعلامية في عصر البث الفضائي.
نعم.
ثانيا لا يمكن أبدا أن نجمل كل هذه القنوات في صياغة واحدة.
نعم.
فبعض القنوات كانت وخاصة التي أغلقت اليوم كانت تتناول أحداث وقضايا مثيرة وقضايا تعارف وغيرها. ثالثا أنا لست مع إغلاق أي منبر إعلامي أيا كان. فكل منبر إعلامي هو يمثل إضافة، وأعتقد أن مصر لم تنشئ مدينة الإنتاج الإعلامي وشركات البث الفضائي، ومنذ شهرين افتتحت قمرا صناعيا ثالثا من أجل أن تغلق هذه القنوات وتعصف بأبنائها والقائمين عليها بهذا الشكل المفاجئ. رابعا كنت أتمنى أن يكون هناك تدرج في المعالجة لهذه الأزمة، لأن لا يمكن أبدا أترك فوضى البث الفضائي قرابة 20 عاما ثم فجأة ومنذ أسابيع قليلة أصحو فأتخذ هذه القرارات الصارمة التي تقفل الأبواب وتغلق المنابر الإعلامية أيا كان التناول الإعلامي.
نعم.
هناك صياغة مختلفة ومن الممكن أن تكون متدرجة بالإنذار طارة، وبالمثلا التوجيه طارة، وبالعقوبات المالية شكل آخر.
نعم.
وأخيرا يصبح الغلق في هذا الشكل. كنت أتمنى من وزير الإعلام أن يجمع مثلا مصر مليئة بالكوادر الإعلامية المتخصصة، عدد من الأكاديميين المتخصصين في مجال الإذاعة والتلفزيون، في مجال الإعلان، في مجال الصحافة التلفزيونية، في مجال برامج التوك شو. كنت أتمنى أيضا أن يجتمع مع مجموعة من كبار رجال القانون. كنت أتمنى أن تسند إلى هذه اللجنة أيضا مثلا لجنة من 30 أو 40 قيادة إعلامية تمارس العمل الإعلامي في كل هذه القنوات.
دكتور بمعنى أو بآخر كان يمكن اللجوء إلى طريقة غيرها. دكتور، ومصر أيضا التي تفتخر بما تتيحه من حرية الإعلام، إلى أي حد سيكون هذا القرار، قرار الوزارة وقرار نايلسات، ضربا لمصداقية مصر في مجال حرية الإعلام؟ كيف يؤثر سلبا على التعاطي الإعلامي في الفضاء المصري؟
يعني أؤكد كمتخصص أن هناك تأويلا يأخذ أبعادا سياسية
يعني
في هذه الفترة بشأن هذه القرارات المتتابعة، وهي حزمة من القرارات. كما أرى أتوقع درءا لهذه القرارات أن نجلس سويا كإعلاميين وكقانونيين وكممارسين للإعلام ونقنن هذه الممارسة ونعيد صياغة العقود وفقا لمعطيات قانونية جديدة، حتى يمكن أن يعني أن نحمي القنوات في المستقبل من مثل هذه القرارات المفاجئة. فنحن لا نضمن مثلا في دولة مثلا هنا أو هناك يحدث أي تغيير في أي قرارات أو في أي سياسات إعلامية فتغلق مئات المنابر فجأة.
هل دكتور كأني أشتم مما تتفضل به ولم تشر إليه، أنت تكني، هل يرتبط هذا بالانتخابات في مصر بما يتحدث عنه؟
البعض يشيع ذلك، ولكن مثلا قنوات المنوعات أو قنوات المسابقات أو قنوات الدينية أو القنوات الخاصة بالدجل والشعوذة أعتقد أنها ليست لها علاقة بالانتخابات أو بانتخابات الرئاسة. ولكن في بشكل أو بآخر هذا يمثل خسارة للإعلام العربي.
نعم. دكتور معي في هذه القائمة في بيان وزارة الإعلام، إذا سمحت لي دكتور، معي هنا العديد من الأسماء القنوات العربية الموجودة على نايلسات. طبعا هذه في الجانب الربحي البراغماتي هي تقدم خدمة مالية وخدمة إعلامية. ألا تعتقد أنه بإمكان هذه القنوات أن تنصرف عن النايلسات إلى قنوات أخرى، وبالتالي
يعني
كيف
يعني
يؤثر هذا ماديا على مداخيل النايلسات أو على هذه الشركة المصرية؟
بالعكس أنا بأنظر للأمر نظرة مختلفة.
نعم.
هذه القنوات كانت لها ميزة نوعية.
نعم.
مصر مليئة بالكوادر المتخصصة في كل المجالات.
نعم.
وكانت تستعين
توظف إطارات مصرية. نعم.
بأسعار ملائمة.
نعم.
أيضا مصر مليئة بالفنيين والمصورين والرجال الإضاءة والخبراء والمخرجين.
نعم.
أيضا هذه القنوات من الممكن أن تنتقل هنا وهناك حول أو دولة مجاورة ممكن تسمح بالدخول مثلا دون تأشيرات كالأردن.
نعم.
وهناك أيضا عديد
وهناك أيضا من المدن الإعلامية. إذا سمحت لي دكتور أنقل هذا السؤال إلى الشيخ محمد حسان. فضيلة الشيخ، إذا عرضت عليكم جهات عربية وفضاءات إعلامية حرة كما ذكر دبي وغيرها من المناطق العربية التي ستأتي قريبا، هل أنتم مستعدون لأن تشدوا الرحال إلى جهات وفضاءات عربية تسمح بأن تتموا رسالتكم الإعلامية؟
أرجو الله سبحانه وتعالى ألا أفارق أرض مصر أبدا في الدعوة والبلاغ عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، لكن إن اضطررنا وأغلقت أمامنا جميع الأبواب فنحن نفتدي دعوة الله ودين الله بأرواحنا، فسنذهب إلى أقصى الأرض وفي أي مكان لنبلغ دين الله بلا عنترية جوفاء، وإنما بأدب بالغ وحكمة ورحمة وتواضع. ولذلك أنا أقول وأضم صوتي لصوت أستاذنا الدكتور صفوت جزاه الله خيرا، لماذا لا تشكل مثل هذه اللجنة التي طرحها؟ وأنا أضيف إليه شكر الله له بالإضافة إلى هؤلاء المتخصصين مجموعة أخرى من علمائنا من الأزهر أو من مجمع البحوث الإسلامية، لتكون لهذه المجموعة أيضا الحكم من ناحية الشرعية على من يظهر في هذه الفضائيات أو على ما يطرح في هذه الفضائيات في الجانب الديني، ويراعي الكوادر الإعلامية الجانب الإعلامي والكوادر القانونية الجانب القانوني والكوادر الشرعية الجانب الشرعي والعلم وهكذا. فنحن لسنا ضد التقييم ولسنا ضد التصحيح بشرط ألا يصطدم ذلك مع عقيدتنا ولا مع منهجنا. فأنا لن أتخلى أبدا، ما حييت لن أتخلى عن منهجي ولن أتخلى عن ثوابتي ولن أتخلى عن أركان الدين، ولا يمكن على الإطلاق أن أميع الدين أيضا من أجل أي مصلحة، فليس لنا أي مصلحة، إنما نحن ننطلق من غيرتنا على دين الله تبارك وتعالى ثم من غيرتنا على وطننا وبلادنا المسلمة كلها، ولا نقبل أبدا أي تطرف فكري أو أخلاقي يقع في مثل هذه البلاد المسلمة. ولا أقول ذلك من باب المزايدة، وإنما هذا تاريخ ماض وأشرطة قديمة تشهد لنا بذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني ألا نخرج أبدا من أرض مصر وألا نضطر لذلك.
نعم.
لكن لو اضطررنا فسنذهب إلى أقصى الأرض لنبلغ دين الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، نذهب الآن مرة أخرى إلى مشاهدين الكرام إذا سمحت لي. معي مصطفى الأمين من قطر، مرحبا بك أخي الكريم.
مرحبا بكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سيدي المذيع، سيدي الشيخ الفاضل العلامة الشيخ محمد حسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أولا أن أوجه الأذهان جميعها إلى أن ما يحدث أو ما حدث مع القنوات الإسلامية جميعها إنما هو شيء مدبر مسبقا، معلوم من يفعله وما هي الظروف والأحداث التي تبين جليا ماذا يريدون من توجيه هذه الرسالة. قناة الرحمة قامت بعمل قافلة طيبة جميلة جدا تبين ما بها من رحمة بالفقراء، وهذا قد يكون قد أثر حفيظة بعض من لا يريدون الخير لقناة الرحمة. ثانيا، لماذا تغلق قنوات تقول ربنا الله ولا تغلق قنوات تبث العهر والدعارة عيانا بيانا أمام الناس جميعا؟ ولماذا لا تنذر القنوات الإسلامية كما تنذر القنوات الغير إسلامية؟ ما هي الرسالة الموجهة؟ أهي حرب على الإسلام؟ نريد رسالة واضحة وجوابا واضحا من أي حكومة كانت ومن أي رئاسة كانت. من يريدون؟ يريدون الإسلام؟ أهي الحرب على دين الله سبحانه وتعالى؟ والله لينصرن الله دينه وليتمن الله نوره ولو كره المشركون ولو كره الطواغيت ولو كره كل من بالأرض. وهذه دعوة أوجهها لكل علماء الأرض ولكل حكام الأرض من المسلمين الغيورين على دين الله تعالى. أريدكم أن تنشروا قناة الرحمة، وإن حذفوا قناة الرحمة ليعيدن الله ألف قناة قناة رحمة، فلله أوس آخرون وخزرجوا. لا أريد إلا أن أقول كلمة من قلبي إلى 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 الملك الموقر، يعني خادم الحرمين، وإلى أمير قطر حفظهما الله، وإلى كل أمير يغار على دين الإسلام، أقول لهم جميعا إنكم إن شاء الله أهل لأن تقيموا 1000 قمر صناعي لا يحتاج إلى هذه الأقمار التي تبث الرذيلة وتبث كل ما يغضب الله عز وجل. وإن شاء الله أنتم قادرون على أن تولوا رعايتكم وعنايتكم لأهل الإسلام أجمعين. وأقول قولي هذا وأسأل الله العظيم التوفيق لأمة المسلمين ولكل حاكم يرضي الله ورسوله بفعله وفعاله. والسلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله. مصطفى الأمين من قطر، معي علي أبو العيون من مصر، مرحبا بك أخي الكريم.
السلام عليكم يا أستاذ محمد.
وعليكم السلام أخي علي، مرحبا بك.
حقيقة الموضوع الذي تناقشه هو من شقين. نعم. الشق ومشكلتين أيضا. القنوات التي نحن بصددها أيضا هي فيها مشكلة، والنظام له مشكلته، والناس.
ماذا تقصد بالمشكلة؟ ماذا تقصد بالمشكلة داخل هذه القنوات؟ أفصح.
هذه القنوات حقيقة ليس خالصة لوجه الله كما يدعي البعض، إنما هي يمكن أكثر من 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 هدف وهو جمع المال. وأنا أحدثك عن تجربة شخصية وليس ادعاء على أحد. أنت عندما تحدث قناة مثل هذه القنوات التي أوقفت وتسأل عن فتوى أو تسأل عن حاجة، ودائما ما يسأل المحتاج، فتخيل أنك لديهم التليفونات مباشرة حتى الفجر، حتى أذان الفجر، يعني تجد في أثناء صلاة العشاء مثلا يأتي الشيخ على القناة ويقول لك انت ما بتصليش ليه؟ بنفس الاسلوب كده، انت ما بتصليش ليه؟ طب ما تقوم انت تصلي، ما الاذان اذن عشان انا اقوم اصلي اذا كان هذا لوجه الله. يعني كان يجب عليك انت ان تعظني، ان تعظ نفسك اولا. وكم سعر الدقيقه؟ جنيه ونصف. وتفضل اقسم لك بالله انا في يوم مكثت على الهاتف ساعه في الدقيقه، والدقيقه جنيه ونصف، ويرد عليك الجهاز يقول لك عفوا الخط مشغول، وانا الشاشه قدامي ما فيش حد بيتكلم. فهذه القنوات ليس خالصه لوجه الله.
نعم.
ليس هي قنوات المجد مثلا. المشكله الثانيه في النظام.
شكرا.
عندنا
باختصار شديد اخي علي، باختصار شديد لو سمحت.
باختصار شديد، النظام عندنا ضاق عقله. النظام ضاق عقله وأصبح يستسهل الأمور، أيهما أسهل، الغلق أم الحوار؟ فهو يستسهل الغلق، وهذا ضيق عقل وضيق فكر، وينفذ ما يملى عليه. الناس عندنا ذهبت إلى التدين من الغلقاء نفسها، عندما عضها الباطل لجأت إلى الحق، وظن المسؤولين إن القنوات، هذه القنوات هي السبب، وهذه الصحيفة هي السبب، ولكن لا هذه القناة السبب ولا هذه الصحيفة.
شكرا لك أخي علي، أشكرك وأعتذر لك على المقاطعة لأن هناك من ينتظر. طه دليمي من الأردن، مرحبا بك أخي طه.
حياك الله.
مرحبا بك أخي طه.
مرحبا.
أهلا بك.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل.
حي ضيفك الكريم.
حياك الله
محمد حسان. يا مرحبا.
يا مرحبا.
هل هناك من سؤال أم تعليق؟
إذا سألتك أولا كيف تقرأ هذه الحالة، هل هي حالة مصرية أم يمكن أن تكون حالة عربية، وما سيأتي ربما سيشمل كثيرا من الدول العربية في قضية المنع في القنوات المتخصصة في المجال الديني، كيف تقرأ هذا المنع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه. إذا أردت أن تعرف الجاني فاسأل عن المستفيد. هناك صراع شرقي غربي، وهذا الصراع منذ القديم، يعني منذ بداية التاريخ هناك صراع بين الشرق وبين الغرب، وأقصد بالغرب العراق والدول العربية، وأقصد بالشرق إيران ومن كان معها. هذا الصراع قديم، لكنه بعد الإسلام اتخذ منحا ربما بعض العيون التي لا تستطيع تمييز الألوان.
أستاذ طه، أنت تقول يعني حتى ليس اعتراضا على ما تقول، ولكن دعنا في صلب الموضوع ولنتحدث بشكل واضح عن القنوات الإعلامية. ما تقوله نعم. مهم، ولكن استفادة من وقتك ومن وقت البرنامج.
نعم نعم، أنا في صلب الموضوع عفوا. المستفيد من غلق هذه القنوات ليس دولة من الدول العربية، وإنما المستفيد الوحيد من غلق هذه القنوات هو على قاعدة الآية التي قعدتها قوله تعالى: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه القنوات الفضائية بينت كثيرا من الحقائق التي كانت خافية والتي كانت تخفى أيضا في سبيل الوصول إلى بعض الأهداف التي تخدم الجهة الشرقية التي هي إيران. فضحت كثير من المخططات وكثير من العقائد التي كانت خافية على كثير من المسلمين في المنطقة العربية وخارج المنطقة العربية. ولذلك بعد أن عجزت إيران ومن معها عن الرد، يعني نحن مثلا في قناة صفا الفضائية، أنا شخصيا وجهت أكثر من 40 تحدي، أكثر من 40 تحديا لعلماء الشيعة أن يجيبوا عنه ومن خلال القرآن، ولم يصلني حتى اللحظة، لا عن طريق القناة ولا عن طريق البريد الشخصي ولا عن طريق الهاتف أي جواب، وإنما كل الذي سمعته هو سباب وشتائم، لم يذهبوا إلى الهدف عن طريق الوسائل العلمية الصحيحة، وإنما ذهبوا إليه عن طريق هذه القاعدة التي ذكرها القرآن: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
شكرا شكرا جزيلا أستاذ ليمي، شكرا جزيلا، أعتذر لك. أعود إلى الشيخ محمد حسن. شيخ محمد، ما طرحه علي أبو العيون من مصر في مشكلة بعض القنوات، كيف تقدر هذه الظاهرة وهذه تجربة عاشها الأخ علي أبو العيون من مصر في موضوع الهاتف وفي موضوع لا تنهى عن خلق وتأتي مثله؟
نعم، أقول للأخ علي يعني جزاك الله خيرا، وأرجو أن تحسن الظن بإخوانك، فربنا تبارك وتعالى: قل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فكون أنه يقول أن هذه القناة ليست خالصة لوجه الله، فأنا أقول لقد ارتكب بهذه الكلمات ذنبا، وأرجو أن يستغفر الله عز وجل منه وأن يتوب إلى الله الليلة منه. الأمر الثاني مسألة اتصالات، نعم أنا أقر بما قاله الأخ علي في أنه قد يتصل المتصل على قناة من هذه القنوات ويمكث على الخط مدة طويلة، لأنك كما تعلم أخي الحبيب محمد لا تستطيع أن تدخل إلى الضيف داخل الاستوديو إلا اتصالا واحدا، ومع كثرة الاتصالات يتصل في وقت واحد أكثر من متصل. كنت دائما أقول لإخواننا: إذا وجدتم الخط منشغلا أغلقوا، بل لطالما قلت والله الذي لا إله غيره لو أستطيع في قناتي أنا الرحمة أن أقوم أنا بالاتصال بالسادة المشاهدين حتى لا أكلف رجلا فقيرا أو محتاجا كأخينا الحبيب المتصل، والله لفعلت. الأمر الذي أود أن أؤكد عليه، وهذا معروف لإخواننا المتابعين، أن هذه القنوات أخي الحبيب لم تعد مربحة، هذه القنوات لم تعد مربحة، وأرجو من إخواننا الأفاضل أن يتحروا الصدق فيما يقولونه، هذا واقع لا جهله أي متابع أو أي عامل داخل هذه القنوات. أما الأمر الآخر، هل يعقل يا أخي الحبيب أن يظهر شيخ يأمر الناس بالصلاة في وقت الصلاة؟ يا أخي هذه مادة مسجلة، ليست مادة على الهواء مباشرة، وأنا شخصيا في وقت الصلوات بفضل الله تبارك وتعالى في قناة الرحمة، ويعلم هذا كل شيخ وكل موظف، حين يؤذن المؤذن للصلاة يخرج كل الموظفين وكل العمال ويصلون، ثم تذاع في هذا الوقت مادة إعلامية مسجلة لأي شيخ من المشايخ، وبعد انتهاء الصلاة بخمس دقائق أو بعشر دقائق يصعد الشيخ. أيعقل يا أخي الحبيب وأحسن النية أن يظهر شيخ يذكرك بالصلاة وهو جالس على الشاشة في وقت الصلاة لم يصلي؟ لماذا لم تقل لنفسك يقينا قد صلى الشيخ جماعة بالموظفين وبالعاملين في مسجد قناة الرحمة أو غيرها ثم صعد إلى الهواء مباشرة. فهذه يعني أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولأخي علي وأن يسترنا وإياه وإياكم جميعا في الدنيا والآخرة.
فضيلة الشيخ، في بيان وزير الإعلام كانت هناك كلمة أرجو أن تقدر أو كيف فهمتها، ما هو المقصود بالإجراءات التصويبية؟ هل معنى ذلك أن هذه القنوات في هذا الاتجاه ويمكن أن تصوب بفعل من الحكومة أو الوزارة أو الشركة التي تسمح بالبث؟ كيف فهمتم موضوع التصويب؟
موضوع
الإجراءات التصويبية التي تحدث عنها الوزير وهو يتحدث عن الإجراءات المتخذة ضد القنوات، ماذا فهمتم من كلمة التصويب؟
نحن مع التصويب إذا كان التصويب منضبطا بالشرع وبمنهجنا الذي ندين لله تبارك وتعالى به. إذا كان أقصد سعادة الوزير بالتصويب ألا تثير قناة من هذه القنوات الفتنة الطائفية فنحن معه. إذا كان أقصد بالتصويب ألا تستخدم قناة من هذه القنوات الدجل والشعوذة فنحن معه. إذا كان يريد بالتصويب ألا تتناول قناة من هذه القنوات إثارة الفتنة بأي صورة مصارانة فنحن معه. أما إن كان المراد بالتصويب أن نتنازل عن ثوابتنا وعن معتقدنا وعن منهجنا وعن ما نرضي به ربنا فلن نتنازل أبدا حتى ولو أغلقت هذه القنوات، لأننا ندين لله تبارك وتعالى بأن الإسلام كان قبلها وسيبقى الإسلام بعدها، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تطفئ أنور الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، اسمح لي نستمع الآن إلى السيد محمد حمدي، وقدم برامج في قناة خليجية. محمد أخي الكريم، أرحب بك وأرجو أن نسمع منك رأيا بخصوص هذا المنع. أنت كمقدم برامج كيف تنظر إلى مسألة المنع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله. أنا الشيخ محمد حسان، أسأل الله سبحانه وتعالى له دوم الصحة والعافية. يعني بداية والله الواحد حزين، يعني حزني في الأسبوع الماضي من غلق مجموعة قنوات شبكة إبراهيم، من أول قناة الناس وقناة الخليجية وقناة الصحة والجمال وقناة الحافظ، ثم غلق قناة الحكمة، ثم غلق قناة الوحدة. أنا مش عارف، أنا حاسس إن ده أعتقد ده العقاب اللي وقعه علينا وزير الإعلام أو أوقعه على الشباب المسلمين اللي كان بيخوضوا في وقفات تنادي بتحرير الأخوات المسلمات في الكنائس، فأعتقد هذا هو العقاب. بداية أنا أحب بس أنوه إن يعني أنا إلى مدى يعني ماذا يريد وزير الإعلام أو ماذا يريد المسؤولين من مشايخنا الكرام؟ هل يريد من مشايخنا الكرام أن يظهروا على شاشات التلفزيون لكي يشرحوا لنا أسباب هزيمة المنتخب المصري من النيجر؟ هل يريدون من مشايخنا الكرام أن يشرحوا لنا الأخطاء اللغوية التي وقعوا فيها ممثلين المسلسل الفلاني؟ هل يريدون من مشايخنا الكرام أن يظهروا على شاشات التلفزيون ليشرحوا لنا آخر خطوط الموضة؟ ماذا يريدون من مشايخنا الكرام؟ أستاذ محمد، أعتقد إن دي يعني دي حرب على القنوات الإسلامية، وحرب مدرجة على القنوات الإسلامية لأنها بثت الروح الإسلامية وأعادت وجددها
في هذا المعنى. أخي محمد، إذا سألتك وأنت المقدم الذي يتحدث إلى الناس في هذا الموضوع أو ذاك بلغة معينة، هل حدث معا ما دامت الوزارة الوصية أو الوزارة الإعلام تقول بأن هناك بثا لبرامج تتحدث عن الفتنة والطائفية، إذا نظرت إلى ما تقدم كيف ترى ما تقدمه في علاقتك مع جمهور ومشاهدي هذا القناة؟ هل قيل لك، هل أملي عليك أن تقول كذا وكذا وأنت لا تقتنع بهذه الفكرة، أم أن هناك هذه القنوات تمارس حريتها وقناعتها؟
أستاذ محمد، دعني أقول يعني دعني أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. دائما نحن في مرحلة رد الفعل وليس صنع الفعل. أنا أتحدث على القنوات الخارجية، خصوصا برنامج أضواء وأصداء الذي كان يقدمه الأستاذ الإعلامي أشرف الدلقيني معي والأستاذ فضيلة الشيخ محمد الدعفاني الزغبي. كنا في الحلقة الأولى من أضواء وأجزاء، في الجزء الأول من أضواء وأجزاء نرد على القصة المشروحة أو القصة المفروض من السنة المشروحة اللي فيها بطرس الذي ظل طيلة 10 سنوات يصب في الإسلام ورسول الإسلام والله سبحانه وتعالى، هذا هو رد الفعل وليس الفعل.
نعم.
فقمنا بالرد عليه من الكتاب المقدس، وقمنا رد عليه من كلام العلماء المسيحية أو النصرانية. الجزء الثاني قمنا بالرد على الشيعة الخبيث ياسر الحبيب أيضا، فالرد الفعل وليس صنع الفعل. قمنا بالرد على ما حدث مع الأخت كمية شهادة أيضا، رد الفعل وليس صنع الفعل. أين هي إثارة الفتنة؟ دائما المسلمين في حالة رد الفعل مش صنع الفعل. أستاذ محمد دعني أقول لحضرتك مرة ثانية إن إحنا لو سألنا السؤال ده لوزير الإعلام هل سوف يطبق هذه الشروط أو هذا هو على قناة سي تي في أغابي وقناة سي تي في المملوكة للكنيسة المصرية التي تبث قنوات أو تظهر لها بعض قساوسها التي تسب في الإسلام في الاجتماعات الخاصة للكنيسة، هل سيطبق نفس الكلام ده على القنوات التي تبث الأغاني والأفلام والإعلانات، ولا هذا خاص فقط لا غير بالقنوات الإسلامية؟
نعم.
محمد أعتقد إن دي الحظ أو ده العقاب أوقعته وزارة الإعلام على الشباب المسلم الذي كان يتابع الوحدة وكان يتابع الخليجية وكان يتابع الناس والحافظ، ما بالك بالصحة والجمال التي ليس لها علاقة ممكن
نعم.
قد يكون ليس لها صبغة دينية، ما ذنب الصحة والجمال؟ ما ذنب الحافظ؟
شوف
الأخ الاتصل، يعني أعتقد أن الأخ لازم يذهب يروح يشوف استوديو قناة الوحمة ويعلم أنه جاء بداخل استوديو قناة الوحمة في مركز صغير الإخوة كلهم بيصلوا فيه. ثانيا عند الحافظ في أيضا كمان عند الحافظ في أيضا عند الحافظ أستاذ محمد أيضا يوجد
نعم.
مركز بيصلي فيه العاملين. فأعتقد يعني الأخ لا يفرق بين البرنامج البث الهوائي والبرنامج المسجل الذي يذاع أثناء أوقات الصلاة.
نعم.
أستاذ محمد نحن في القناة الخليجية تحديدا قمنا بالرد على الشبهات التي تطرح حول الإسلام، وقمنا بالرد على الافتراءات التي تطرح حول الإسلام، فهل سوف تتعامل القنوات المسيحية والقنوات الشيعية والقنوات الغنائية والقنوات العلمانية؟
هذا السؤال سيد محمد إذا سمحت لهذا السؤال أنقله إلى الدكتور صفوت العالم الأستاذ بجامعة القاهرة. دكتور، وأنت تقرأ المشهد الإعلامي بهذه القنوات التي ذكرت والتي لم تذكر بهذا التوجه أو ذاك بهذه القناعة الإيديولوجية والدينية والاجتماعية، كيف تنظر إلى مجمل ما يقدم في هذه القنوات بوجهة نظر تحليلية نقدية تفكيكية للخطاب الإعلامي كما يقولون في الإعلام؟ يبدو أن الدكتور ليس معي. دكتور الشيخ محمد، فضيلة الشيخ، أعيد عليك طرح السؤال. خارج قناة الرحمة، كيف تنظر إلى المشهد الإعلامي بالنسبة لهذه القنوات، وكيف ترى خطابها الديني؟ هل هو متوازن سمح يناسب الطرح الإسلامي الذي يتماشى وحالتنا العربية والإسلامية بمبادئ سمحة لا تنعت هذا بذاك ولا تقول لهذا وذاك، ولكن تؤمن بالكلمة الطيبة وهي صدقة؟
لا أبالغ وقد تعجب من جواب أخي الحبيب الأستاذ محمد إذا قلت لك إذا أردت أن تضبط أي شيخ في منهجه الدعوي فما عليك فقط إلا أن تظهره على هذه الفضائيات. هذا جواب قد تستغربه.
نعم.
يعني هذه الفضائيات بفضل الله تبارك وتعالى إذا ظهر عليها العالم يفرق تماما بين خطابه للعالم كله عبر هذه الفضائية وبين خطابه لطلاب علمه في مسجده أو في زاويته تحت بيت من البيوت. وأعظم دليل على ذلك أن كثيرا من إخواننا الذين كانوا يتسمون بالتشدد قبل أن يظهروا على هذه الفضائيات تحولوا كثيرا في خطابهم الدعوي حينما ظهروا على هذه الفضائيات. أنا لا أستطيع أن أدعي أو أن أزعم لأكون منصفا عادلا بأنه لا توجد لدينا أخطاء، الكمال لله سبحانه وتعالى، والعصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنا أقول لا حرج على الإطلاق إن أخطأنا أن نصحح خطأنا، ولا حرج على الإطلاق إن انحرفنا من وجهة نظر الآخرين أن يبين لنا الآخرون انحرافنا مع قدر هذا الانحراف،
هذا
صحح هذا الانحراف
بين
لنا علماؤنا ذلك.
فضيلة الشيخ، هل أنتم كدعاة وقائمون على هذه القنوات مستعدون لأن يكون هناك ما يسمى بميثاق الشرف بينكم وبين الجمهور، بينكم وبين المشاهد بينكم وبين هذه المؤسسات الرسمية ومنها وزارة الإعلام ميثاق شرف تتفقون عليه، ما هي إمكانية أن يتحقق ذلك في رأيكم؟
لا، أما الميثاق الأول الذي نخضع له وندين به جميعا لله تبارك وتعالى هو ميثاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى. ذلكم الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم أن يبينوا الحق بأمانة بلا تمييع وبلا عنترية جوفاء. ثم بعد ذلك لا أنكر أنا أبدا، وأنا أقول ذلك بأصوات إخواني في قناة الناس وفي قناة الحافظ وفي قناة الحكمة وفي قناة الخليجية وفي قناة الصحة والجمال وفي قناة الرحمة وفي غيرها، أقول ذلك وأنا على يقين مما أقوله بأننا جميعا لن نستنكف على الإطلاق أن نقر على هذا الميثاق، ميثاق الشرف الإعلامي بيننا وبين وزارة الإعلام أو بيننا وبين الجهات الرسمية، ما لم يملي علينا هذا الميثاق أي بند من البنود التي تصطدم مع عقيدتنا ومع ديننا. أنا شخصيا لن أقبل أبدا أن أتنازل عن منهجي الذي ظللت طوال حياتي أؤصل له بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. أنا لست متهما في قفص اتهام، وإنما فلتطرح بنود هذا الميثاق الإعلامي الشرفي وليشرف عليه مجموعة من أساتذتنا الأفاضل في الكوادر الإعلامية والفنية والشرفية من مجمع البحوث الإسلامية والأزهر، وإن خالفنا أي أصل من أصول الشرع أو أي بند من بنود القانون أو أي قيمة من قيم مجتمعنا المسلم فلن تجد واحدا منا متكبرا على الرجوع إلى الحق، ونعلن ذلك بمنتهى العز والفخار، ونسأل الله أن يجنبنا وإياك الكبر.
فضيلة الشيخ، ولكن ما معنى أن يطالب وزير الإعلام وأن يشدد على أن هو لا يمكن، يقول بأن حق الإعلام مكفول للمشتغلين به ولكن في إطار من الحرية المسؤولة واحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم؟
هذا كلام جميل وكلام مرسل، ومع ذلك نحن نقر به ونتفق عليه، لكن إن أردنا أن نضع النقاط على الحروف فلتأتي رسالة واضحة مباشرة بخطأ معين في إثارة الفتنة والتعدي على المعتقدات أو إثارة هذه النعرات لقناة بعينها. نحن نريد أن نضع النقاط على الحروف، فهذه القنوات كما ذكرت لك أخي الحبيب محمد هي التي تصدت للفتنة الطائفية. ما خرجت هذه الفتنة الطائفية إلا على صفحات الجرائد الصفراء التي تعيش على إثارة الفتن وعلى النيل من الأعراض، أعراض الأطهار والأشراف. ابحثوا عن هذه الوسائل التي تثير الفتن، أما هذه القنوات كانت صمامة أمام بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل علمائها ودعاتها المسؤولين من الأزاهرة وغير الأزاهرة. ثم أنا أقول أخي الحبيب محمد، ابحث عن علماء أي قناة من هذه القنوات، ستجد قدرا كبيرا وكما هائلا من علماء المؤسسة الرسمية من الأزهر هم الذين تزين وجوههم هذه الشاشات المباركة. إذا وجدت قلة قليلة من إخواننا من غير المنتسبين إلى الأزهر فلا نقدم على هذه الشاشات إلا من أهل علميا، إلا من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، إلا من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. أما إن كان المطلوب أن لا يظهر على الشاشة إلا علماء المؤسسة الرسمية،
هل معنى ذلك بحجة فضيلة
أنه
الشيخ
لا يوجد على
فضيلة الشيخ إذا سمحت لهذا الخطاب بهذا المعنى، هل يمكن لمؤسسة الأزهر وهي المؤسسة العظيمة الكبيرة الموقرة المعترف، ألا يمكن أن تكون وسيطا بينكم وبين الحكومة؟ ألا يمكن أن تفعل شيئا حتى تهدأ العاصفة؟
هذا ما أرجوه، لا سيما كما ذكرت لك أخي الحبيب محمد أنه يوجد على شاشاتنا بفضل الله عدد كبير جدا من أئمتنا وعلمائنا من الأزاهرة. وأنا دائما أبدا أقول كان الأزهر ولا زال وسيظل بإذن الله تبارك وتعالى قلعة من قلاع العلم الوسطي، لا أقول ذلك أيضا تملقا لأي أحد، وإنما أقول ذلك تدينا واعتقادا، ولست ممن يزل وممن يستجدي أحدا من الخلق في وقت أزمة، وما فعلت ذلك حتى في أزمة القناة الأولى، بل أقول ذلك تدينا. كان الأزهر ولا زال وسيظل، ولذلك أرجو من علمائنا الذين ظهروا على هذه الشاشات وعلى شاشة الرحمة بصفة خاصة أن يبينوا للمسؤولين أن هذه القنوات قنوات مسؤولة، وأن أولئك الذين يظهرون على هذه القنوات من غير الرسميين إنما هم بجدارة من العلماء ومن الدعاة وليسوا من الأدعياء. وإذا كان لا يحكم على أي أحد بالعلم أو له بالعلم إلا إذا كان خارج الأزهر، إذن فلننفي العلم عن الشافعي، فلننفي العلم عن أحمد بن حنبل، فلننفي العلم عن مالك، فلننفي العلم عن أبي حنيفة وعن هؤلاء الأطهار الذين لا يجرؤ أحد من علمائنا القدامى والمعاصرين أن ينكر فضلهم وعلمهم، ومع ذلك ما تخرجوا من أي مؤسسة رسمية حتى لا تزاد أحد علينا وقل ما شهادة هؤلاء وما علم هؤلاء. علمنا الذي نفخر به ونعتز به كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال علمائنا، ولا نتكلم كلمة واحدة في أي قضية من القضايا إلا بدليل من كتاب الله وبدليل من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبهذا فضيلة الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي مدير قناة الرحمة الفضائية، مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى هذه الحلقة الخاصة عن وقف وغلق بعض القنوات المستقلة. أذكركم بأننا قد حاولنا أن يكون بيننا في هذا الحوار ممثلون عن نايل سات وعرب سات، ولكن معتذروا وقالوا نكتفي بما أصدرنا من بيان. وقبل الختام وجهوا عناية حضراتكم إلى أنه يمكنكم متابعة حلقات مباشر معها وإبداء أرائكم بشأنها على موقعنا على اليوتيوب، كما نتلقى تسجيلاتكم المصورة للأحداث على الرابط الظاهر على الشاشة، كما يمكنكم أيضا اقتراح ضيوف برنامج مباشر مع عبر البريد الإلكتروني. ونذكركم بأننا في انتظار تعليقاتكم واقتراحاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الجزيرة مباشر. أخيرا لكم تحيات الزملاء محمد العزبي، فاضل البدري في الإنتاج وفي الإخراج، خالد الخميري. غدا بإذن الله ضيف جديد، كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.